أحسن الله إليكم. من سافر إلى مكة وأدى العمرة ثم مكث أياما في مكة ثم سافر إلى الطائف للنزهة أياما ثم أراد أن يزور المسجد الحرام، فهل له أن يؤدي عمرة أخرى؟
ما في مانع إذا أخذ عمرة، أقول إذا أخذ عمرة مثلا فلا بأس أن يأخذ عمرة ثانية، بل يسرع ما دام تجاوز المواقيت، فالصحيح لا بأس أن يأخذ عمرة ما دام داخل المواقيت فلا، وإذا خرج خارج المواقيت فالسنة أن يأخذ عمرة، خاصة إذا كان بينه مسافة، وإن لم يكن بينه مسافة والوقت يسير فلا يشرع له ذلك، وإن جاوز المواقيت مع المدة فيشرع له أن يأخذ عمرة ثانية. عموم الأدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم في كتاب الحج: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب الإحرام، وسوف يكون الدرس إن شاء الله كما هو معلوم في هذا الكتاب، وفي هذه الدورة أيضا سوف نقف على كتاب البيع، وكنت أجمعت النية على أخذ كتاب البيع من كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله، لكن لما كان كتاب البيع كتاب طويل ولا يمكن الاتيان عليه في مثل هذه الدورة وهي أسبوعان، وفي دورة سبقت في بلوغ المرام لم يمكن أن يؤتى إلا على كتاب البيع إلا في مدة 3 أسابيع في دورة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع الاختصار في بعض المسائل، فلهذا سوف يكون الدروس في كتاب الحج، كذلك كتاب الصيد وكتاب الأطعمة وكتاب النذور وكتاب الجهاد، وهي كتب عظيمة. والمصنف رحمه الله سلك بعد طريقة أهل العلم، حيث ضم كتاب الصيد والأطعمة والنذور إلى أبواب العبادات على طريقة بعض أهل العلم كالمالكية رحمة الله عليهم، يجعلون يقدمون هذه الأبواب ويلحقونها بأبواب العبادات ويقولونها إنها أمس بباب العبادات، فلهذا ألحقوها بها، وبعضهم أخرها عنها كما هي طريقة الحنابلة في تصانيفهم، كذلك الشافعية. فالمقصود أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، والذي يمكن الاتيان عليه هذه الكتب إلى كتاب البيع، وهي حسبت الأحاديث تقارب 180 حديث أو 180 حديثا. باب الإحرام. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، وما يحرم فيه أو يحرم فيه، يعني ما يجوز أن يحرم فيه من الثياب، وما يحرم على المحرم لبسه في الإحرام. والإحرام كما سبق هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وليس المراد بالإحرام هو لبس الإزار والرداء، فهذا نوع من اللباس يلبس كغيره، إنما حقيقة الإحرام هو الدخول والتلبس بالنسك من حج وعمرة. والإحرام له حدود، إذا دخل فيها وجب أن يلتزمها في لباسه وفي الزينة المتعلقة بثيابه والزينة المتعلقة ببدنه كما جاء في الأخبار. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله أنه رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، يعني الموضع الذي صلى فيه. هذا الموضع مما اختلف فيه أهل العلم من متى أحرم عليه الصلاة والسلام، وما هو المكان الذي أحرم فيه. حديث عبد الله بن عمر يدل على أنه أحرم من عند المسجد، وأنه أحرم من مسجد ذي الحليفة، يعني الموضع الذي صلى فيه، لأنه جاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، يعني أن يجمع الحج مع العمرة، وأمره أن يصلي في هذا الوادي، فصلى عليه الصلاة والسلام كما تقدم صلاة الظهر، لأنه بات بذي الحليفة لما قدمها جاءها من المدينة، وهي قريبة من المدينة، فصلى بها خمسة أوقات: العصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى الظهر، وأحرم بعد صلاة الظهر، لكن اختلفوا متى أحرم. عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه يقول إنه أحرم من عند المسجد، اللفظ الآخر من عند الشجرة، ولا اختلاف، لأن الموضع الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام كان بقربه شجرة، وأحرم وأهل بإحرامه لما استقلت به راحلته كما ثبت في الصحيحين بهذا اللفظ. وهذا المعنى ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه أحرم عليه الصلاة والسلام لما استقلت به راحلته، وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه أحرم لما استقلت به راحلته، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، وجاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. فالأحاديث الصحيحة المعروفة أنه أحرم عليه الصلاة والسلام لما راكب راحلته، ثم لم يحرم مباشرة أول ما ركبها، إنما أحرم لما استقلت كما جاء في اللفظ. وهذا يبين عناية الصحابة رضي الله عنهم، خاصة جابر بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه، فقد اعتنى بنقل صفة حجه وصفة فعله في حجه عليه الصلاة والسلام، وألفاظهم اتفقت على قوله استقلت، واستقلالها بأن تقله عليه الصلاة والسلام وأن تقوم قائمة، والجمل إذا كان باركا فركبه صاحبه ثم نهض فإنه حينما ينهض مؤخره ويكون مقدمه نازلا، فإذا استقل واستوى في اللفظ الآخر واستوى على راحلته فإنه أهل بعد ذلك. وهذا يبين أنه حينما استوى واستقل قائما وركبها أهل عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى جهة مكة، وجاء هذا في رواية أيضا، ومن تأمل الرواية تبين له ذلك وأن هذا هو الصواب. هذا هو الأظهر، وأن الإحرام كان بعدما ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، لدلالة الأخبار على هذا المعنى من حديث أنس ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وجاء عن غيرهما رضي الله عنهم. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يشرع أن يحرم عقب السلام إذا سلم من صلاته، وأن يحرم إذا استقل إذا ركب راحلته، وأن يحرم أيضا بعد ذلك إذا مشى. وجاء في اللفظ الآخر أنه أحرم من البيداء، وفي اللفظ الصحيح، والأظهر أنه لا تنافي، لأنه أول ما أهل عليه الصلاة والسلام لبى أو ابتدأ التلبية بعدما أهل وأحرم، جعل يلبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى أهل من الاستهلال وهو رفع الصوت، أخذ من رؤية الهلال، لأنهم إذا رأوا الهلال رفعوا صوتهم وتنادوا بالتعريف برؤيته، ويقال انظروا، فأخذ الاستهلال من هذا من الهلال، فقيل أهل يعني رفع صوته بالإهلال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لبى، بمعنى ليس معنى أنه أنشأ الإحرام، لبى مع ذلك أنه جعل يلبي لبيك اللهم لبيك، يلبي بالتوحيد. ورد في السنن من حديث ابن عباس كما تقدم أنه أحرم أنه أهل بعدما سلم، وأهل لما استقلت براحلته، وأهل لما على البيداء. وبهذا جمع جمع من أهل العلم وقالوا إنه يجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب بهذا، ويقال إنه أهل ثلاثا. وهذا فيه نظر، والحديث ضعيف، وإما حفظه من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له، أنه يقول إن هذا الحديث لا يصح أو أنه لا يثبت، ولا حديث صحيح تدل على خلافه. وهو والحديث طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو ضعيف ثم مخالف لحديث عبد الله بن عمر وما جاء في معناه، الدلالة على أنه لم يهل عليه الصلاة والسلام إلا لما استقلت براحته. بل وقعت على رواية في النسائي رحمه الله في سنن الصورة أنه لما صلى صمت عليه الصلاة والسلام حتى استوى أو استقلت براحلته. وهذا يبين أن جابر رضي الله عنه كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام في حركاته في حجه حتى ينظر إليه وإلى حركة شفتيه، وأنه صمت ولم يتكلم بشيء. وهذا هو الأظهر، لأنه قبل ذلك يحتاج إلى العناية بأمره وما يتعلق بإحرامه، فكان من الأحسن أنه لا يحرم حتى يركب دابته، يركب راحلته، يركب سيارته، ويفرغ من شأنه بعدما يركب ويتوجه ويريد أن يبدأ في السير، فإنه أيضا يهل. ثم لعل هذا أيضا كما قال بعض العلم أقيم مقام الذكر الذي يقال عند ركوب الدابة، فيكون هذا الذكر وهو بداية الإهلال للحاج أو المعتمر، هو بداية هو الذكر الذي يقال عند ركوب الدابة، فخير ما يقال هو الإهلال بالتلبية. نعم.
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية، يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه.
نعم. حديث خلاد بن السائب عن أبيه، وهو السائب بن خلاد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، حديث صحيح. والمصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ وقال إن هذا لفظ النسائي، لأن فيه ومن معي زيادة، فأمر إن آمر أصحابي ومن معي، يعني وآمر ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا فيه فوائد: أولا مشروعية التلبية، وهي لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي الإهلال بالتوحيد. الأمر الثاني مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وأن هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع الصوت، وإن كان الأصل هو الإخفاء الذكر وعدم الجهر به، لكن هنالك مواضع يشرع فيها رفع الصوت، ومن أعظمها ومن أهمها هذا الموضع، مثل الجهر بالتكبير عند الدخول في الصلاة، ومثل الجهر بالأذكار في دبر الصلاة، ومثل الجهر بالذكر حينما يعلو نشزا يكبر، وإذا نزل سبح كما قال جابر: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا نزلنا، وفي لفظ إذا تصوبنا سبحنا. لكنه يكون رفعا معتادا لا يؤذيه ولا يؤذي غيره، لا يؤذيه ولا يشغل غيره، كما قال علينا: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا. وهذا الموطن يشرع فيه رفع الصوت، وقد جاء في عدة أخبار رواه مصنفات ابن أبي شيبة وغيره أنه علي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أو يصيبهم شيء من الضعف أصواتهم من شدة عنايتهم بهذا الأمر، وهو الاستمرار على رفع الصوت والاستمرار على هذا الذكر. وجاء في لفظ الترمذي: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو التقرب إلى الله بالقرابين والذبائح. وجمهور العلماء على أن التلبية السنة في أصلها وفي صفتها، أما نفس الدخول في النسك فيكفي فيه النية، لكن نفس التلبية مشروعة. وهذا الخبر يدل على أنها واجبة، فأمرني أن آمر أصحابي، وهذا قول فأمرني أن آمر أصحابي. هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به كما ذكر عنه؟ لأن جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه، فهل أمر جبرائيل له عليه الصلاة والسلام بأن يأمرهم هو أمر لهم؟ ويقولون هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا؟ والأظهر ينظر في المأمور الثاني، إن كان أهلا للأمر وهو مكلف فهو مأمور به، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر متوجه للأول، مثل قول النبي عليه السلام لعمر مره فليراجعها، أمر عمر أن يأمر ابنه أن يراجعها، فيكون الأمر لعمر أمرا، يعني عمر رضي الله عنه كالواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر متوجه إلى ابن عمر، فقد يكون الأمر متوجها إلى الجميع، وقد يكون متوجها إلى الثاني المأمور الثاني، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر متوجه إلى الأول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فالأمر هنا متوجه إلى الأولياء، وأنه واجب عليهم أن يأمروا أولادهم من الذكور والإناث، وليس الإثم متوجها للأولاد لأنهم ليسوا مكلفين، فالأمر هنا متوجه للمكلف الأول أو للمأمور وهم الأولياء. أما في هذا فالأمر متوجه إلى الثاني لأنه مكلف، فأمرني أن أمر أصحابي، يعني أمرهم يأمرهم بالتلبية، والقول بوجوب أو أن يرفع أصواتهم بالتلبية، والقول بوجوب رفع الصوت قول قوي من جهة الأمر، ولم يأتي دليل يصرفه عن ظاهره، ثم هو تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام حين تفسير لأمر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، ومما أمر الصحابة به هو رفع الصوت بالتلبية، فالقول بوجوب وإن كان خلاف قول الجمهور قول قوي، فهذا يدل على وجوب أصل التلبية في أصلها ووجوب رفع الصوت في صفتها من جهة هذا الأمر، لكن قد يقال إنه يكتفي به إذا أعلنها ورفع صوته بها، ولو أنه في أول ابتداء الإحرام أو في وسطه أو بعد ذلك بعدما يحرم، إذا حصل رفع الصوت أثناء الإحرام حصل المقصود وحصل تحقق الأمر الذي جاء في هذا الخبر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
لا تلبسوا أحسن، لبس يلبس من اللبس وهو الإشكال، لبس يلبس الظاهر لا تلبسوا قمص. نعم.
لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عظيم، وفيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه بما لا يلبس، فسأل عما يلبس المحرم من الثياب، ولكن أجابه بما هو أنفع، بما لا يلبس المحرم، لأن ما يلبسه غير محصور وما لا يلبسه محصور. وهذا من يعني من الجواب الذي يكون فيه النفع للسائل، أو من الجواب الحكيم الذي يكون أنفع للسائل، بأن يسأل عن شيء ويجاب بشيء هو أنفع، فبين له ما لا يلبسه المحرم فيفهم منه أن ما سواه يلبسه. والمحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أنواع من الملابس، وقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. القمص كل أنواع الثياب التي تستر البدن سوى الرأس، تستر جميع البدن، هذا قميص. الثوب كل ما يلبس على البدن يسمى ثوب، فالقميص ثوب، القميص ثوب، وكذلك السراويل والفنايل ثوب، وكذلك البرانس، وكل شيء له اسم يخصه. فالقميص الذي يستر جميع البدن لا يلبسه المحرم، لأن المحرم مأمور بعدم الترفه، وأن يلبس هذا اللباس الذي يدل على التخفف من الدنيا والتخفف في اللباس، ثم لعله يذكره بحاله في الآخرة. فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل له هذه الهيئة وهذه الصفة وهذه الحال حتى يكون دافعا له ومذكرا له بحاله بعد ذلك في الدار الآخرة. فلا يلبس القمص، ويدخل في القمص كل ما يستر جميع البدن، ولا العمائم، ويدخل في العمائم كل ما يستر الرأس من العمامة، وكذلك أيضا ما يوضع على الرأس مثل الطاقية، وكل ما يغطي الرأس أيضا، أو مثلا أنواع الغتر والشمغ التي تغطي الرأس وتنزل على الكتفين، هذه أيضا لا يلبسها المحرم، فهو منهي عن تغطية الرأس، سواء كان مصنوعا للرأس أو للرأس ولغيره. فلا يغطي المحرم رأسه بشيء يكون القصد منه التغطية. أما إذا وضع شيئا ليس المقصود منه التغطية فهذا اختلف فيه أهل العلم، مثل ما لو حمل متاعه أو وضع على رأسه شيء، ومثل هذا الأظهر لا بأس به، لو حمل قدرا أو شيئا وضعه على رأسه فهذا لا بأس به. مثله مثلا لو غطى رأسه بيده يقي به حر الشمس، فنظر أنه لا بأس به، إلا أن يقصد بذلك التغطية، يقصد بذلك التغطية والستر. فهذا مثل ما لو وضع على رأسه شيء يقصد بذلك ستر رأسه، يقصد، فإنه إذا قصد بذلك ستر رأسه يكون ممنوعا، وإن لم يقصد بذلك ستر رأسه فلا بأس بذلك، لأن المنهي عن التغطية، ولأنه كما جاء إنما الأعمال بالنيات. وذهب بعض العلم إلى أنه أيضا لا يستر الوجه كالرأس، فالمحرم لا يغطي وجهه رأسه ولا وجهه. استدلوا بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمر المحرم أن يكشف رأسه، وقال لا تغطوا رأسه ولا وجهه، وأمر بكشف وجهه عليه الصلاة والسلام في ذلك المحرم الذي مات وقصته راحلته فهلك في عرفة رحمه الله ورضي عنه، حديث ابن عباس الصحيحين. في رواية مسلم أمر أن يكشف عن وجهه، وهذه زيادة صحيحة ورواها مسلم رحمه الله، فتكون عمدة في منع تغطية المحرم وجهه، وأنه يكون كرأسه، بخلاف وجه المرأة فإنه لا يلزمها كشفه، فوجه المرأة ليس كرأس الرجل بل كبدنه، وجه المرأة كبدن الرجل. فهنالك البدن على قسمان، قسم ينهى عن أن يوضع عليه شيء مطلقا مثل الرأس والوجه، فالرأس والوجه لا يوضع عليه، لا يستر، منهي عن ستره، أما سائر البدن ينهى عن ستره بستر خاص وهو ما صنع للبدن،
فرق بين الرأس والوجه وسائر البدن كما تقدم. فالبدن يستر ويشرع ستره، بل يجب ستر بعض المواضع، ويستر بما لا يصنع، بما لم يصنع بالإزار والرداء. أما الوجه والرأس فإنه نهي عن تغطيته، فوجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، ولهذا يجوز لها أن تغطي وجهها، إنما نهيت عن القفازين كما سيأتي، ولا تنتقل المرأة. فالمقصود أنه لا يلبس العمائم وما ألحق بها، ولا السراويلات. يقال السراويلات والسراويل، وهو ما صنع للساقين والفخذين، فلا يلبس لأنه مصنوع لهما، ويأتي الاستثناء في السراويلات. والسراويل صنع لأسفل البدن، بخلاف القميص فإنه مصنوع لجميع البدن سوى الرأس. ولا البرانس، والبرانس نوع من الثياب رؤوسها متصلة بها تغطي الرأس والبدن، هذه أيضا لا تلبس. فكل ما يغطي جميع البدن من الرأس وبقية البدن أيضا لا يجوز لبسه. هذه البرانس يلبسها المغاربة كثيرا، فهذه أيضا لا يجوز لبسها لأنها صنعت لجميع البدن. ولا الخفاف، كذلك الخف لأنه صنع للقدمين. فعلى هذا لو نظرت إلى هذه الملابس وجدتها مختلفة. فالخفاف للقدمين وهي أقل ما يكون صنعا للبدن، والسراويل تكون للفخذين والساقين، والقمص تكون لما هو أعلى الكتفين وما نزل إلى القدمين، والبرانس تجد لجميع البدن، فهي مترتبة إذا نظرت إليها، سواء ابتدأت من الخفين بالأصغر أو ابتدأت من البرانس هي أكبر ما يلبس وأعظم ما يلبس، ثم يليها القمص وهي يخرج منها الرأس، ثم يليها السراويل وتكون لنصف البدن الأسفل، وأيضا يشبهها ما يلبس على نصف البدن الأعلى مثل الفنايل أيضا، ويدخل فيها أنواع الجباب التي تلبس لنصف البدن الأعلى، وقد تكون الجبة طويلة وتكون لجميع البدن فتشبه القميص إلا أنها مفتوحة من الأمام. نعم، فهذه الملابس كما سبق كلها لا تجوز، وهي شيئا فشيئا، وجاء في الأخبار المنع منها، وذكر كما سبق الخفين إلا أحد لا يجد، وقال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في المدينة عليه الصلاة والسلام أول ما ابتدأ لخروجه إلى مكة، وقيل إنه خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم وذكر ما يلبس حينما سأله رجل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس الحديث، ثم ذكر في الخفاف والسراويل أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، بمعنى أنه يقطع الخفين أسفل من الكعبين فيظهر الكعبان ويبينان لكي لا تشبه ما يكون ساترا لجميع البدن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمصنف ما ذكره وغيرهم ذكره حديث ابن عباس وهو مناسب، لأنه بين في حديث ابن عباس أنه خطبه في عرفات عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد لزار فليلبس السراويل، ولم يذكر القطع عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالوا إن حديث ابن عباس هنا اختلفوا في الجمع بينهما على خلاف كثير. الأظهر والله أعلم أن حديث ابن عباس هو المتأخر، وأنه قاله بعرفة عليه الصلاة والسلام، بخلاف حديث ابن عمر فإنه قاله في المدينة. وبعضهم حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر وقال إنه من باب المطلق والمقيد، فلا يجوز لبس الخفين إلا مقطوعين لمن لم يجد النعلين، وإذا وجد النعلين فلا يجوز أن يلبس الخفين. والأظهر أنه إذا لم يجد النعلين فيجوز أن يلبس الخفين ولو كان غير مقطوعين لحديث ابن عباس، يعني ابن عباس أطلق ولم يقيد، وهذا في الحقيقة ليس من باب المطلق والمقيد، وإن كانت القاعدة في مثل هذا الحمل، لكن ينبغي أن يقال إن حمل المطلق على المقيد لا بد ألا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة مهمة في حمل المطلق على المقيد، فإذا ترتب على حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز أن يحمل عليه. وهذا من هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس بالمدينة ثم خطبهم بعرفة، ومعلوم أنه حضره بعرفة من الأعراب ومن الناس قوم كثير لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولم يدركوا أنه أمر بقطعهما، فكيف يقال إن حديث ابن عمر محمول حديث ابن عباس، وأن الناس الذين حضروه في عرفة ممن لم يحضره بالمدينة أنه يجب عليهم أن يقطعوها، وأنه هذا الحديث محمول على حديث لم يسمعوه أصلا؟ هل هذا إلا كما لو جئت إلى مثلا كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال كما لو جئت إلى خياط وقلت له خط لي هذا الثوب، أعطيته مثلا طاقة من الثياب وقلت له أن يخيطها بصفة معينة وأن يضع فيها مخبات من هنا ومخبات من هنا، ثم أعطيته وزدت وأمرته أن يضع مخبات أخرى غير المعتاد زيادة على المعتاد، وأمر أن يطرز الثوب بأشياء غير على المعتاد، ثم أخذ ثوباً آخر وأعطاه خياط ثاني وسكت، فأعطاه الثوب على التفصيل المعتاد، قال لماذا ما زدت مخبات أخرى، لماذا ما عملت كذا؟ قال ما أمرتني، قال أنا أخبرت الخياط اللي قبلك، قال أنا أعلم الغيب، إيش تدريني أنا لا أعلم. هل هذا إلا من هذا؟ فكذلك أيضاً لأنه هذا الذي أمر بخياطة هذا الثوب يحمله على أمر المعتاد، فلا يكلف بأمر لا يعلمه وأمر يخفى عليه. كذلك الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة إنما علموا ما أمرهم به، أما حديث عمر فلم يسمعوه ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، فلهذا كان الصواب أن حديث ابن عباس على إطلاقه، لأنه يترتب على حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر تأخير البيان عن ماذا؟ عن وقت الحاجة، لأن الناس في عرفة محتاجون إلى ماذا؟ إلى معرفة هذا الحكم، محتاجون إلى معرفة هل يقطع الخف أم لم يقطع الخف، هم الآن في نسك، فأمروا بلبس الخفاف ولم يؤمروا بقطعها، فكيف يقال إنه محمول على حديث ابن عمر الذي لم يسمعوه، وحمله عليه يستلزم ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فهو جائز. فهذا هو الأظهر، وعلى هذا يكون لبس الخفين المقطوعين جائز مطلقا على الأظهر. فلو أن إنسان لم يجد النعلين لكن وجد خفين مقطوعين، مثل ما وجد نعلين لكن وجد ما يسمى بالكنادر التي لا تستر الكعبين، فالصحيح أنه يجوز لبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل الخفين منزلة النعلين، والخفان المقطوعان الخفان المقطوعان بمنزلة النعلين، ولأنه في المسح لا يجوز المسح عليهما، فلما لم يجوز المسح عليهما نزل منزلة ماذا؟ الخفين، نزل منزلة النعلين، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. فعلى هذا يكون الأمر كما تقدم، وأنه لا بأس بلبس، وعلى هذا يجوز جميع لبس أنواع الأحذية والنعال التي ولو كان ساتر، لو كان لها مثلا شراك عريض أو كان لها سير أو جلد يستر مثلا ظهر القدم، فالصحيح أنه يجوز لبسه ما لم يكن مغطيا للقدم مع الكعبين. فالأظهر أن الخفين المقطوعين بمنزلة النعلين. كذلك أيضا ولا يلبس من الثياب شيء مسه الورس ولا الزعفران، هذا يأتي الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين كما تقدم، فالمرأة أو هذا حديث ابن عمر اتفق العلماء على أنه خاص بالرجل فيما يتعلق باللباس، لأنه في آخر الحديث قال ولا تنتقب المرأة، يصلح على النهي ويصلح على الخبر ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفين. فالمرأة منعت في الثياب من شيئين، النقاب ومنه البرقع أيضا وهو الذي صنع للوجه، وكذلك أيضا لا تلبس القفازين وهو ما صنع لليدين، وما سوى ذلك من الثياب فإنها تلبسه. وأيضا هي في حكم الرجال فيما يتعلق بغير ذلك مثل الطيب. نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها فيه دل على مشروعية الطيب للمحرم، وأنه يشرع أن يتطيب ببدنه، لأنه قال كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعية الطيب في بدنه عليه الصلاة والسلام، مشروعية الطيب في بدن المحرم، ولهذا تطيب. قد كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أصبح ذلك اليوم، هذا أصبح يعني في يوم، هذا أصبح من يوم الأحد، قال ثم يصبح هذا من يوم الأحد محرما، لأنه سار يوم السبت وأصبح يوم الأحد في ذي الحليفة، لأنه نام بها وطاف على النساء في تلك الليلة، فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل غسلا ثانيا، فدل على مشروعية الطيب عند ابتداء الإحرام، وعلى مشروعية الطيب عند الفراغ من بعد الفراغ من التحلل الأول في بدنه. وسيأتي في حديثه أيضا أو في حديث عائشة أيضا أنها جاءت في رواية أن كنت نطيب رسول الإحرام قبل ولحله قبل يطوف البيت بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام تطيب بعدما رمى الجمرة. وهذه الرواية عند النسائي رواية صحيحة، وهي مفسرة لرواية الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحله قبل أن يطوف البيت، وأنه تطيب بعد رمي جمرة العقبة، بعدما رمى جمرة العقبة. وعلى هذا يكون شاهدا لقول مالك رحمه الله ولقول أبي ثور ولصاحب المغني في أن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، وهذا فيما يتبين هو أصح ما ورد في الباب في التحلل الأول. وإن كان ورد حديث إذا رميتم فقد حللتم، هو ورد له طريق آخر، وبعضهم قوى الحديثين حديث سلمة بالطريق الآخر، وأن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، لكن هذه الرواية عند النسائي صحيحة، وأنها طيبته بعدما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، لأن أول شيء بدأ به رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، ثم حلق ثم نحر ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سبق هو الأظهر، وأن التحلل يحصل برمي الجمرة، وإن أخره حتى يحلق رأسه رعاية لقول الجمهور وخروجا من الخلاف فهو أولى وأحوط. نعم. وعن صفوان،
وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه، فلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية رضي الله عنه تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها.
نزع ينزع من نزع المضارع بالكسر، نزع ينزع فانزعها. نعم.
وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. حديث صفوان رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا الحديث دل به من قال إنه يحرم الطيب على المحرم، أن يحرم أن يستديم الطيب في بدنه، وهو قول مالك رحمه الله، حيث أمره أن يغسل الطيب. وفي هذا مثل ما تقدم فوائد كثيرة الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ربما نزل عليه الوحي وكان عنده أصحابه، وربما أنه لم يثقل عليه. وفي هذا أنه أن صفوان رضي الله عنه أن يعلى بن أمية أراد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عن الوحي، فجاء عمر فأراه إياه ينزل عليه الوحي. وفي هذا أنه ربما علم أن ذلك لا يؤذيه عليه الصلاة والسلام، فرآه ويغط من ثقل الوحي، وربما كان شديدا وربما كان خفيفا، بل أم ربما نزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق، يعني يأكل العظم الذي فيه اللحم، كما جاء لما نزلت عليه، لما جاء أنه نزل عليه أنه أذن لك الإذن لهن أن يخرجن رضي الله عنهن. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام بين أن حكم العمرة حكم الحج أيضا، وأن حكمهما واحد، وبدلالة على أنهم كانوا يعتمرون ويحجون، وكانت العمرة عندهم شأنها أيسر، ولهذا قال واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، لأنهم كانوا يعلمون أن الحاج يجتنب الطيب، فلهذا قال كذلك العمرة أيضا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. حديث يعلى هذا ليس مخالفا لحديث عائشة، ولا دلالة فيه على جواز الطيب للمحرم، وعنه جوابان. الجواب الأول أن هذا متقدم، بحيث كان في الجعرانة حينما اعتمر من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، لأنه لما فتح مكة وذهب إلى الطائف وفتحها، ثم جاء إلى الجعرانة فقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام، دخل مكة مريدا للعمرة وأنشأها من ذلك المكان، ولهذا خفيت عمرة الجعرانة على كثير من الناس، لأنه أخذها كما حديث محرش الكعبي رضي الله عنه، دخل ليلا ورجع ليلا، وكأنها خفيت على بعض الناس، معنى ثبتت في الصحيحين وجاءت الجعرانة وذكرها في حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم. فهذه العمرة كانت في سنة 8، كانت قبل ذلك، ثم تطيب عليه الصلاة والسلام كما طيبت عائشة في حجة الوداع، فعلى هذا يكون حديث عائشة ناسخ لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، لأنه متأخر، دل على جواز الطيب للمحرم. وجواب آخر وهو أظهر ولعله أقوى، أن يقال إن هذا الطيب ليس طيبا خالصا، هو طيب متضمخ، يعني متلطخ بشيء من الخلوق، وهو شيء من الزعفران، هو طيب النساء، والرجل منهي أن يتزعفر، نهى النبي عليه أن يتزعفر الرجل، نهي أن يتطيب بطيب النساء في حال ولو كان حلالا، فكيف إذا كان محرما؟ من باب أولى. فهو نهاه ليس عن خصوص الطيب، لكن لأنه طيب اختلط بشيء من الخلوق وهو طيب النساء، والرجل منهي عنه، ولهذا أمره أن يغسله ثلاثا، أن يبالغ في غسله. وقد جاءت عدة أخبار عند أحمد من طرق أنه عليه السلام أمر ذلك الرجل الذي تضمخ بالخلوق أن يغسله، قال اذهب فاغسله، اذهب فاغسله، ومبالغة في غسل الخلوق من البدن. فهذا هو، وكلا الجوابان جيد،
كلا الجوابين جيد، لكن الجواب الثاني أظهر، لأنه مهما أمكن الجمع فإنه مقدم على القاعدة. إذا أمكن الجمع بين الأخبار فأولى الناس، لأن عند القاعدة إذا ورد خبران ظاهرهما التعارض ينظر بينهما بوجوه. الوجه الأول ما هو؟ نعم، الوجه الأول الجمع، الثاني
ترجيح،
الثاني
النسخ،
النسخ، الثالث
الترجيح،
الرابع التوقف. أربع مسالك في الجمع بين ثلاث مسالك، الأخير ليس إنما هو توقف. فأول مسلك هو الجمع، فالجمع هنا ممكن حتى ولو علم تأخر واحد من الخبرين الصحيح، يعني ولو علم تأخر الخبرين. قد يقول قائل طيب إذا تأخر أحد الخبرين، فالصحيح أن الجمع مقدم ولو كان أحد الخبرين متأخرا، هو أولى، خلاف لمن قال إنه إذا علم تأخر أحدهما فإن النسخ مقدم. والصواب أنه إذا أمكن الجمع وجب ولو كان أحد الخبرين علم تأخره. فالجمع أولا ثم النسخ، لأن النسخ مقدم إذا علم أنه هذا ناسخ ولم يمكن الجمع، ثم الترجيح، يعني يرجح أحد الخبرين بأنه أصح أو أكثر طرق أو غير ذلك من وجوه الترجيح. والتوقف هو المسلك الرابع. والتوقف شو المراد؟ توقف نسبي ولا توقف مطلق؟ توقف ماذا؟ نسبي، توقف نسبي، يعني ولهذا الإنسان قد ينظر في هذين الخبرين ويتوقف، بمعنى أنه ينظر في هذه الوجوه أيها أولى. وغيره ممن نظر قد يظهر له وجه آخر، فقد يتوقف ناظر في الخبرين وآخر يظهر له وجه من وجوه. فلهذا كان الجمع هنا أولى من القول بالنسخ. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، حديث عثمان رضي الله عنه في أن المحرم لا يتزوج، لا يجوز أن يعقد النكاح لنفسه، لا، وكذلك لا يزوج، لا يجوز أن يزوج موليته، وكذلك أيضا أو يتولى زواجها بالوكالة، وكذلك أيضا لا يخطب. وما يتعلق بنكاح المحرم هذا واضح أنه لا يجوز، ظاهر النص. وكذلك أيضا لا يتزوج ولا يزوج موليته، لا بولاية ولا بوكالة لو تولى، وكذلك لا يخطب، وظهر النص أنه لا تجوز الخطبة، ولأنها معها، لأنها نهى عن الثلاث، خلافا لمن قال تجوز الخطبة عند ابن حبان ولا يخطب عليه. فالأظهر أنه لا يجوز للمحرم أن يخطب. والعبرة بعقد النكاح، العبرة بحال العقد، العبرة بحال العقد. فلو وكل يعني حلال محرم محرما في النكاح وعقد له في حال إحلالهما فلا بأس، ولو وكل حلال حلالا وعقد حال النكاح حال الإحرام لا يجوز. فالعبرة بوقت عقد النكاح، فالمحرم لا يتزوج والمحرم لا يزوج موليته بولاية ولا بوكالة، وكذلك لا يخطب. وجاء في الرواية الثانية: ولا يخطب عليه. ولو وقع النكاح فإنه يقع باطلا لظاهر النهي، وقد جاءت عدة أخبار عن الصحابة رضي الله عنه أنه فرقوا في النكاح، في نكاح المحرم. نعم. أما ما جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الخبر اختلف فيه اختلاف كثير، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، واختلف فيه. والأظهر والله أعلم أنه كما جاء في رواية حديث رواية يزيد بن الأصم في مسلم من روايته من كلامه ومن روايته عن ميمونة، قال: تزوجها وهي حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وبنى بها وهي حلال. وقالت ميمونة رضي الله عنها: تزوجني وهو حلال. وقال أبو رافع كما روى أحمد الترمذي، قال: تزوجه بنى بها وهو تزوجها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. فهذه الروايات عن يزيد بن الأصم وعن ميمونة رضي الله عنها وعن أبي رافع، ورافع قال: كنت الرسول بينهما، وقد حضر القصة، وهو أكبر من ابن عباس، وميمونة صاحبة الشأن، هي أعلم بشأن نفسها، أرجح من رواية ابن عباس وأولى، ولهذا قدمها أهل العلم على رواية ابن عباس، وحملوا رواية ابن عباس على أنه نكح محرم، يعني في الشهر الحرام وليس في حال الإحرام. منهم من وهم ابن عباس، ولا شك في تقديم روايات الأظهر تقديم رواية أبي رافع مع ميمونة مع يزيد على رواية ابن عباس لأنها أرجح من هذه الجهة. وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه إن ابن عباس وهل ووهم لأنه كان إذ ذاك صغيرا بخلاف غيره ميمونة رضي الله عنه وأبو رافع، فميمونة صاحبة الشأن وأبو رافع أيضا هو الرسول وهو أكبر من ابن عباس. ويزيد الأصم أيضا يقول كانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني أنني أعلم هذا الشأن، فقدمت رواية على ابن عباس. ولو صح ولو ثبت ما جاء ابن عباس فإما يحتمل يقول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قيل في وجوه الجمع، وإما رجح به رواية ميمونة وما جاء معها أنها أن رواية ميمونة دالة على الأصل دل على حديث عثمان في النهي عن المحرم ينكح، فالأصل هو الجواز، لكن حديث ابن عباس نقل عن الأصل والناقل. وإذا جاءنا حديثان أحدهما مبق على الأصل والآخر ناقل عن الأصل، ما هو الذي يقدم، المبقي ولا الناقل؟ شنقول يقدم ماذا؟ الناقل على المبقي، لأن الأصل هو حل هذا الشيء، ثم جاء حديث ابن عباس في الدلالة على عدم جواز نكاح المحرم، فقدم على حديث ابن عباس لأن حديث ابن عباس يدل على الجواز، وحديث ابن عثمان يدل على النقل، فيكون مقدما عليه. وهنالك مرجحات أخرى، فالأظهر هو ما دل عليه فعل ما دل عليه خبر عثمان رضي الله عنه. ومهما قيل وما جاء فإنه لو لم يعني يمكن وجه من هذه الوجوه فيقال ذاك خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي قتادة
رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
نعم. وعن الصعب
بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
حديث أبي قتادة حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه في الصيد للمحرم، واختلف العلماء في الصيد للمحرم، ودل حديث أبي قتادة على أنه لا يحل الصيد للمحرم إذا كان قد صاده له، وهذا هو الأظهر في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال هل أمره أحد منكم أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا، وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطي عجوز منها من الحمار وحشي العجوز، وفي لفظ أعطي عضوا منه عليه الصلاة والسلام فأكل منه. وهذا يدل على أن المحرم على أن الحلال إذا صاد الصيد فإنه حلال للمحرم إذا لم يصده له أو جهلنا الأمر، ما ندري هل صاده له أو لم يصده له فجهل الأمر فإنه يأكله المحرم. أما إذا صاده له أو أعانه المحرم بإشارة أو كلام أو ما أشبه ذلك فلا بأس، فإنه يحرم عليه. قال أمره أحد منكم أو أعانه بالفعل، ناوله السهم أو ناوله السكين أو أعطاه السلاح فلا يجوز. فالمحرم منهي عن كل ما يتوسل إليه في صيد في الصيد وسد الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ حيلة، لأنه لو جاز مثل هذا ربما اتخذ حيلة إلى صيد البر، وصيد البر حرام على المحرم، وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما، فلا ما دام حراما فإنه يحرم عليه صيد البر. فهذا هو الأظهر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكله لأنه لم يصده له. حديث صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما صاد حمارا وحشيا رد عليه قال إنا لم نرده، قال نرده ونرده لم نرد عليك إلا أن حرم. وهذا استدل به من قال إنه يحرم الصيد على المحرم مطلقا، والصواب مثل ما تقدم أنه لا يحرم الصيد، إنما يحرم المصيد وهو مصطاده هو أو صيد من أجله. وقول حرم عليكم صيد البحر، صيد البحر ليس المراد، المراد بالصيد هو المصيد، يعني المراد بالصيد هو الاصطياد لا المصيد، المراد بالصيد هو الاصطياد لا المصيد، فليس كل مصيد حرام، إنما الذي يحرم هو الاصطياد. والصواب في الآية أن معنى الصيد هنا الاصطياد لا المصيد، فالاصطياد نفسه حرام، أو إذا كان الصيد صيد من أجل المحرم فليس صيد حراما على المحرم. وحديث صعب الأظهر والله أعلم أن الرسول رد عليه الصلاة والسلام إما لأنه علم أنه صيد من أجل، لأنه كان الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الناس يتقربون إليه بالهدايا، وكانوا أيضا ربما، وكذلك الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما صاد الصيد كأنه غلب على ظنه علم ذلك، أو أنه إن كان جهل الأمر كأنه أراد أن يسد الباب خشية أنه صيد من أجله من باب الاحتياط والتورع، والأظهر أنه رده لأنه علم أو غلب على ظنه أنه صيد من أجله، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال، حديث برية المطلب بن عبد الحنطب أنه عليه الصلاة والسلام قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فهذا هو الحديث، وإن كان فيه انقطاع لكنه يشهد له الأخبار الصحيحة في حديث أبي قتادة، وما دل عليه معنى حديث صعب بن جثامة، وهو أنه يحرم صيد البر على المحرم فيما إذا صاده هو أو صيد من أجله أو أعان بفعل أو أعان بقول أو بهذه الأحوال. لكن لو أن محرما رأى صيدا، محرم رأى صيد وعنده حلال وجعل يضحك فانتبه الحلال للصيد، وش نقول، يحل ولا ما يحل؟ هل هذه إشارة تعتبر أو لا تعتبر إشارة؟ نقول ماذا؟ أنها ضحك بس، وعلم لما ضحك قال ما الأمر، سكت فالتفت فرأى صيد، رأى ظبي، وكان انتباهه من ضحكه. الأظهر والله أعلم أنه لا بأس، لأنه ثبت في الحديث في بعض روايات أبي قتادة في الصحيح أنهم جعلوا يتضاحكون وجعل ينظر بعضهم إلى بعض وأحبوا لو أنه صاده. ولهذا يبين أن المحرم لو أحب أن يصيد الحلال مثلا، أو مثلا ضحك أو تبسم، ما حصل منه إلا مجرد ضحك، ما حصل إشارة بقول أو فعل أو إعانة. فهذا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل أشار منكم أحد أو أمره بشيء؟ فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. وعن عائشة.
استأذنكم شيخ، في السيارة فورد أخضر رقم اللوحة حاء واو قاف 512.
نعم. وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم: والغراب الأبقع.
وعن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت.
نعم. حديث عائشة يدل على أن هذه المؤذيات من الحيوانات تقتل، وخمس من الدواب يقتلن في اللفظ في الحل والحرم: الحية، الحدعة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور في اللفظ الآخر، والحية. وهذه تقتل في الحل والحرم، ويشرع قتل هذه المؤذي منها. أما الحية فمعلوم أنه ثبت في الصحيحين حديث مسعود أنها خرجت لهم حية وهم في منى، فأرادوا أن يقتلوها فذهبت منهم فلم يقدروا عليها، فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها، فأقرهم على ذلك. بل أمر بقتل الحيات في حديث عبد الله بن عباس وحديث ابن مسعود أنه اقتلوا الحيات، وقال عليه الصلاة والسلام: ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا. فهو مأمور بقتلهن، بل ظاهر الأمر أنه يجب قتلها إذا أمكن ذلك ولم يتضرر، لأنها مؤذية، فما كان أذاه بطبعه وفعله هذا الأمر يجب قتله إذا أمكن ذلك بلا ضرر، وما كان الأذى بطبعه دون فعله فهذا إن آذى بفعله فإنه يقتل، وإن كان من طبعه الأذى مثل الذئب والنمر والفهد والأسد هذه لا يجب قصدها في أماكنها، إنما إذا آذت بالفعل تقتل. فهذه الهوام تقتل في الحل والحرم، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتلها. ثم منها ما هو مؤذٍ كما تقدم، وهو مثل الحية والعقرب. مؤذٍ يعني فيها ضرر بلا نفع، فيها ضرر بلا نفع، مثل الحية والعقرب. ومنه الذئب والفهد والنمر، هذه فيها ضرر ولا نفع فيها، يعني أو وإن كان نفع فهو ذاهب في ضررها، فهذه تقتل، لكن لا يلزم قصدها إلى أماكنها إلا إذا قصدت أو آذت بالفعل فإنه يتعين قتلها. والنوع الثاني ما فيه ضرر ونفع، مثل سباع الطير، مثل الحداءة والصقر والبازي والباشط وما أشبه ذلك، هذه تقتل، لكن هل يشرع قتلها؟ الأظهر أنها إن لم تؤذي، إنما الأذى بطبعها لا بفعلها، تؤذي وتخطف وتخطف اللحم وربما آذت، فهذه لو قتلت فلا بأس، لكن ليس الأمر بقتلها كما كان مؤذيا بطبعه وفعله، إلا إذا كانت مملوكة مثل الصيد، مثل طير الصيد مملوك، فهذا لا يجوز قتله إذا كان مملوك، مثل النسر أو الصقر، فالمملوك لا يؤذى. ولهذا يقول المرداوي رحمه الله: وما فيه نفع وإضرار كباشق وفهد وكلب الاقتصاد التصيدي إذا لم يكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحضر وإن تؤذي فاقددي. فجعل ما فيه نفع وضرر على أحوال: الحال الأول يكون مملوكا فلا يجوز قتله، الحال الثاني إذا لم يكن مملوكا فله حالان: إن آذى فيقتل، ولهذا إذا لم يكن ملكا وإن ملكت فاحضر، إذا لم يكن ملكا فأنت مخير إذا لم تكن مملوكة ولم تؤذي فأنت مخير، شئت قتلتها وإن لم تقتلها، وإن تؤذي فإنه فاقتدي، يعني أنه يلزم أنك تقتلها، فما آذى منها يقتل، لأن الرسول عليه السلام لأنها هي من سباع الطير التي تصيد، فدل في الجملة على مشروعية إبقائها وعدم التعرض لها لحل صيدها بشروطه كما سيأتي إن شاء الله، لكن إن آذت فيشرع قتلها. والنوع الآخر من أنواع الحشرات ما لا نفع فيه ولا ضرر، مثل بعض أنواع الحشرات والهوام التي تكون في الأرض، مثل فهذه لا يتعرض لها إلا إذا آذت، مثل النمل مثلا ومثل أنواع البعوض، هذه إذا آذت لا بأس بقتلها، وإن لم تؤذي فلا يتعرض لها. ومنه الغراب جاء قتله، وفي اللفظ الآخر والمصنف رحمه الله ذكر رواية مسلم لأنه قال: ولمسلم والغراب الأبقع، وهذا يبين أن الغراب لا يقتل مطلقا لأنه هو أقلها ضررا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من الحيوانات المؤذية ما هو فيما يتعلق ما هو أقلها ضرراً، وذكر أيضاً ما هو أعظم ضرراً مثل الكلب العقوق، وذكر ما هو أقل ضرراً مثل الغراب. فالغراب جاء في هذه الرواية الغراب الأبقع، والأبقع ما فيه بياض في بطنه أو ظهره. فعلى قاعدة حمل المطلق على المقيد يكون الغراب لا يقتل إلا الغراب الخاص، وهو ما فيه بياض في بطنه وظهره، هذا هو الذي يقتل لهذه الرواية، إلا ما آذى منها فالمؤذي يقتل من جميع هذه الحيوانات. حديث أبي هريرة مثل ما تقدم أنه مشروعية الحج، ولهذا قال من حج، في اللفظ الآخر عند مسلم من أتى، وقول من أتى يشمل العمرة، وعلى هذا يكون من أتى البيت للحج أو للعمرة رجع من ذنوبه كيوم، قال كيوم وكيوم ولدته أمه، لأنه يرجع من ذنوبه مطهرا من ذنوبه، وهو الحج المبرور والذي ليس له جزاء إلا الجنة كما تقدم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
نعم. وعن عبد الله،
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. وعن عبد الله،
وعن عبد الله بن معقل رضي رحمه الله قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت لا، فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، بكل مسكين نصف صاع، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
حديث ابن عباس في دلالة على أن المحرم لا بأس أن يحتجم، ولهذا احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه لا بأس أن يحتجم في رأسه ولو تقطع بعض الشعر، خلافا لمن قال إنه إذا تقطع بعض الشعر فإنه يفدي، وهو عليه الصلاة والسلام ينقل أنه فدى، ولو فدى لنقل، ونقلوا أشياء يسيرة لفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مثل هذا لا بأس به، ودل على أن الشعرات اليسيرة للحاجة إذا أزيلت لا بأس عند الحاجة، لكن هذا إذا كان احتاج للحجامة، حصل له ضرر أو مرض أو وجع في رأسه فاحتاج للحجامة، ومعلوم أن الحجامة إذا في الغالب في الرأس لا بد أن يزال بعض الشعر حتى يتمكن من الحجامة إذا كانت في الرأس أو في وسط الرأس، وهذا هو الأظهر خلافا لمن قال إنه يبنى على الأصل في مثل هذا، وهو أنه يفدي فدية الأذى المعروفة، والأظهر أنه لا فدية فيه لأنه للحاجة واحتجم عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وترك سنة، ولما لم ينقل أنه فدى، ولو فدى لتبين ونقل، فالأظهر أنها لا تجب الفدية. وحديث عبد الله بن حنين في قصة عبد الله في حديث عبد الله بن عباس والمسرى بن مخرمة فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل، وكانوا يتبادلون الرأي فيها، ولم يكن يحصل بينهم نزاع رضي الله عنهم، وهكذا هذا هو أدب الخلاف وأدب الحوار، ولهذا لما اختلف ردوا الأمر إلى من هو أعلم بالسنة، لأن السنة لا يمكن يحيط بها أحد، لم يتنازعوا ولم يتعصبوا رضي الله عنهم لما اختلفوا، ثم لما بلغهم الأمر رجع كلهم حق، ولهذا في حديث قال المسور بن وخرة رحمه الله ورضي عنه لا أماريك بعدها أبدا، أذعن وعلم. وابن عباس مع أنه فيما يظهر كان يعلم صحة ما هو عليه، ومع ذلك أراد أن يثبته بطريق يقتنع به تماما، فرد الأمر إلى من هو أعلم به منهم وهو أبو أيوب رضي الله عنه. وهكذا يجب علينا جميعا في هذه المسائل، مهما كانت المسائل إذا حصل فيها نقاش أو خلاف، أن يكون القصد هو الحق، وأن يكون قصد الإنسان هو خروج الحق، ليس قصده أن تظهر حجته، هذا أمر معلوم وأمر ظاهر، لكن الشأن في العمل به. ولهذا كما اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه كان إذا جادل أحدا ود أن يظهر الله الحق على لسانه، لأن القصد هو ظهور الحق، فهذا هو الواجب في النقاش وفي الخلاف في المسائل مهما صغرت ومهما كبرت، وإلا آل إلى الخلاف والشقاق والنزاع. فبين أبو أيوب لما قال أرسلني إليك عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن حنين، فبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل، وقال أخبرني كيف، ولهذا قال له ابن عباس سأله كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، فالأظهر عنده علم من ذلك، لكن أراد أن يقوي ما عنده بما عند أبي أيوب حتى يكون أثبت للأمر في نفسه وفي نفس من خالفه في ذلك، وهو المسور رضي الله عنه. فأراه وطأطأ الثوب الذي كان يستره، ثم أمر من يصب على رأسه فجعل يحرك رأسه، دل على لا بأس للمحرم أن يغسل رأسه، ولا بأس للمحرم أن ينغمس في الماء، وأنه ليس من محظورات الإحرام. وجاء أن في بعض الروايات أن بعض الصحابة كانوا يباقي بعضهم بعضا في حال الإحرام وهم يسبحون، يعني أيهم يبقى، يعني أباقيك في الماء، يعني أيهما يبقى أكثر رضي الله عنه، فدل على أن مثل هذا لا بأس به. وحديث عبد الله المغفل في قصة كعب بن عجر رضي الله عنه، ونزل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رأى القمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى، يعني أظن أن الجهد وهو المشقة أو الجهد وهو الطاقة قد بلغ بك ما أرى، يعني ما أرى الرؤية الأولى من الظن، والرؤية الثانية هي رؤية البصر، يعني ما أرى بك. ثم أمره عليه الصلاة والسلام بالفدية، في اللفظ الآخر أنه خيره، وهذا هو الواجب في من تضرر في إحرامه بهذا، فالواجب عليه أن يفدي إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، مثل تطيب لسبب الأسباب، لبس ثوبه لسبب الأسباب، غطى رأسه مخافة الشمس، لبس شيئا على في بدنه ملبوس خاص لقروح، حلق رأسه لتضرر، فالواجب مثل ما فعل عليه الصلاة، مثل ما أمر كعب بن عجرة أنه أمره أن يفدي، وخيره بين ثلاث: ذبح شاة، أو أن يصوم ثلاث أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف ساعة، هذا هو الواجب، نصف ساعة، ونصف الساعة مدان، هذا هو أضبط، والمد هو ونصف الساعة مدان، يعني بمد الرجل المعتدل، والساعة أربعة أمداد، وهو يبلغ نحو 3 كيلو الصاع، ونصف الكيلو ونصف الصاع تقريبا يعني كيلو وشيء يسير، لأنه لا يبلغ 3 كيلو الصاع، فالمقصود أن أضبط ما يكون بمد الرجل المعتدل، يأخذ مدين ويكون هو نصف الصاع. نعم. باب حرمة مكة.
باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. وعن عبد الله.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا بمثل
نعم بمثلي بمثلي نعم رواه بمثلي
وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعن عامر بن سعد أن سعداً جاء رضي الله عنه جاء راكباً إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعتم إلي دفعت إليكم ثمنه.
حديث أبي هريرة جاء معناه أخبار صحيحة، وفي حرمة وتحريم مكة والمدينة وأنها حرم. أما حرم مكة فهذا متفق عليه، وحرم المدينة هذا قول الجمهور، ودلت الأخبار الكثيرة الصحيحة، بل هي حديث متواترة لمن تأملها في صحيح مسلم. وفيه أن الله حبس عن مكة الفيل، وقصة الفيل مشهورة في القصة المعروفة، في لما أراد الاعتداء على مكة من ذلك الذي بنى كعبة لما استولى على اليمن، فبنى كعبة لكي يضاهي بها كعبة في مكة، وأمر الناس أن يحجوا إليها، فعند ذلك غار رجل من العرب على هذا الفعل، فجاء إلى هذه الكعبة التي بناها في مكة في اليمن، فأحدث فيها وتغوط فيها، فغضب لما علم ذلك، ثم جهز جيشا بقيادة فيل متقدم. والقصة فيها أنه قد إلى مكة فنزل عليهم العذاب، فحبس الله عنها ذلك الجيش وحبس الفيل حتى جرجروه بالقوة، فنزل عليهم العذاب في ذلك المكان. وفيه أنها لم تحل لأحد، إنما حل الساعة من النهار، وفي دلالة على أن مكة فتحت عنوة، وأنه حلت ساعة من نهار. وهذه الساعة ثبت في مسند أحمد وحديث عبد الله بن عمرو العاص أنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وفيها وقع قتل عبد الله بن خطل وذلك الذين ومقيس بن صبابة وجماعة ممن قتلوا في ذلك الوقت في ساعة التي أحلها الله فيه. وفيه أنه في دلالة على مثل ما جاء أنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فلا يجوز تنفير صيد، فإذا كان لا ينفر الصيد من باب أولى أنه لا يجوز التعرض للصيد صيده، فتنفيره لا يجوز، فصيده من باب أولى. ولهذا لو نفر صيدا في الحرم فهلك بسبب تنفيره ضمنه، ولا يختلى خلاها، الخلا هو من عشب الرطب، وكذلك أيضا اليابس، لأن الشوك لا يتعرض له سواء كان من الرطب أو من اليابس إلا المكسور أو الميت أو ما هو في حكمه مثل المكسور أو المنقطع من أصله المتعلق، فهذا لا حكم له، وهذا فيما أنبته الله. أما ما أنبته الآدميون فالصواب أنه لا بأس به. وفيه أنه لا تحل ساقطتها، لقطة الحرم الصحيح كما هو قول الجمهور أن لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا للإنشاد، ومن أخذها بنية التملك بنية تعريفها ثم التملك فلا يجوز، هذا الصحيح. ولهذا لا تحل ساقطتها، لا تحل لقطتها إلا للمنشد، في اللفظ الآخر إلا لمن أشاد بها. وذلك أن لقطة الحرم أو مكة في الغالب أنه لو أمر لو حلت كغيرها بالتعريف لربما سرت النفوس إليها، لأن في الغالب أن إذا سقطت قد يأس صاحبها ملاقطها من صاحبها، لأن صاحبها في الغالب يذهب ولا يبقى في مكة، فربما التقطها إنسان فسولت نفسه يقول صاحبها ليس موجودا قد ذهب، فربما بادر إلى تملكها، فسد الشارع هذا الباب وقطع نية التملك مطلقا، فلا يجوز التقاطها إلا بنية الإشادة بها والإنشاد. ويجوز إذا أن يأخذها إذا علم ولو لم يرد إنشادها، إذا علم أن تركها سبب في أخذها وإتلافها وسرقتها، مثل لقطها اليوم إذا وجد مثلا شيء من لقطه علم أنه تركها، جاء من أخذها وأخذها وأخفاها واغتصبها ظلما فأخفاها، فإذا أخذها إما أن يعرفها أو يعطيها أهل الشأن ممن يحفظون هذه الأموال فلا بأس بها. فالمقصود لا تؤخذ إلا للإنشاد، ويلحق بها على الصحيح اللقطة في عرفة، لأن ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، فيدخل في الحاج الحجاج في المناسك جميع المناسك، ويلحق بها على الصحيح أيضا إذا علم أن هذه اللقطة للحاج في المدينة وأنها من لقطة الحاج، لعموم حديث في صحيح مسلم أن نهى عن لقطة الحاج عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من قتله قتيل بخير النظرين، يعني أنه مخير بين أن يقتل، وهو الخيار للأولياء، هذا المراد الخيار للأولياء، إن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية. في اللفظ الآخر أنه عند أبي داود مخير بين ثلاث، بين العفو وبين القتل وبين الدية. وفيه أنه استثنى لهم الإذخر لحاجتهم، وهو نوع من العشب طيب الرائحة يجعلونه بين الأحجار في قبور الموتى ويجعلونه في السقوف يحفظها. وفيه لما قال ابن عباس فإن نجعله قبورنا وبيوتنا، فقام رجل فقال يقال أبو شاهن، يقال أبو شاهن بالتنوين مصروفا أفصح، لأن ليس واحد الشياة، فلو قالوا شاتن أو إنما هو شاهن يعني الملك، وهذا اللقب له كما لقب معروف يوجد في ذلك الوقت كمان. ولكن نهى عليه الصلاة والسلام عن اللقب بشاهان شاه أو شاهن شاهان. أما اللفظ هذا وحده فهو معناه بالفارسية الملك. فقام أبو شاهن وقال اكتبوا لي الخطبة، يعني هذه الخطبة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لي أبي شاه، في دلالة على جواز كتابة العلم وأنه لا بأس من كتابة العلم، وأن ما جاء من النهي عنه في ما جاء من النهي عنه فالمراد به النهي باختلاطه بغيره أو اختلاطه بالقرآن، كما في حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فالأظهر فيه أنهم كانوا يكتبون في صحيفة واحدة، ربما اختلط بالقرآن فلهذا نهاهم. فلما تبين أمر وأحكم الأمر رخص لهم، وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيه تحريم مكة كما حرم المدينة، وهي دلالة على أن مكة حرام، أن المدينة حرام، هذا هو الصواب كما تقدم، لكن ليس حكم حرم المدينة كحرم مكة من كل وجه، ولهذا لا يضمن صيدها. كذلك الشجر لا يضمن لا في مكة ولا في المدينة على الصحيح، وهو يحرم فيهما، لكن تحريمه في مكة أشد، ومن أخذ شيئا منه أو قطع شيئا منه فالواجب عليه الاستغفار كما قال مالك وعطاء، إلا الشيء المؤذي في منزله أو في مكانه أو في طريقه فإنه لا بأس أن يزيله. وفيه أنه دعا لأهل المدينة بالبركة، وهذا قال بعض العلم هذه البركة معروفة في المدينة، وأن الطعام في المدينة يكفي للجماعة بما لا يكفي غيرهم في غير المدينة، ويكفي الاثنين ما يكفي الواحد خارج المدينة، وهذا لعله مع اعتقاد بركة هذه الدعوة والعمل بها. حديث علي رضي الله عنه أيضا فيه تحريم المدينة، وأنها من عير إلى ثور، عند البخاري من عير إلى كذا، ولم يذكر ثورا، وذكر بعضهم أن كلمة ثور وهم، وقال إن ثور ليس موجود في المدينة إنما موجود في مكة، والصواب أن ثور موجود في المدينة، وقد نبه على ذلك جمع من الحفاظ وجمع ممن تتبع هذا، وقال إنه جبل معروف لكنه جبل صغير أحمر مدور شمال أحد، وهو معروف ولا زال يتناقله الناس خلفا عن سلف من أهل المدينة وغيرهم، وقرره كثير من الشراح قالوا إنه معروف وخفي على كثير من الكبار، وأن مدينة حرام من عير إلى ثور أو من الحرتين أو من الجبل إلى الجبل فهي حرام، 12 ميل من هنا إلى هنا حرمها عليه الصلاة والسلام، لكن رخص لهم في أشياء مما يحتاجون إليه، كما في صحيح مسلم أنه إلا للعلف يأخذ الرجل شيء لأن يعلف بعيره أو يعلف بهائمة فلا بأس بذلك. حديث عام وحديث سعد بن وقاص آخر في دلالة على أن من وجد وجد يأخذ شيئا من حرم المدينة فإنه يسلب. ولهذا لما وجد سعد رضي الله عنه ذلك المملوك يخبط في الشجر أخذ سلبه، يعني أخذ ما معه من الثياب والدراهم أخذها. فكلموا سعد رضي الله عنه في ذلك فقال: لا أرد عليكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود، ولا في رواية أبي داود فيها لين، رواية سليمان بن أبي عبد الله: ولكن إن شئتم دفعتم إليكم ثمنا. لأنه رآه أنه نفل أو شيء جعله له عليه الصلاة والسلام، حيث قال: من وجدتموه يصيد فيها أو يخبط فيها فاسلبوه. هذا يبين أن هذا هو الجزاء، فمن وجد يفعل شيء هذا في المدينة ولم يكن محتاجا إلى ذلك لبهائمه، يخبط شجرها أو يكسره، فلا بأس أن يسلب ما معه من النقود ويأخذ ما معه من الدراهم أو يأخذ ما عليه من الثياب، لكن يترك عليه ما يستر عورته. وهل يدخل في هذا الدابة؟ الأظهر أنها لا تدخل، لأن هذا ليس مثل سلب القاتل، لأن القاتل إذا سلب وأخذ الدابة استعانوا بها في القتال، أما هذا إذا أخذ الدابة فإنه يتضرر. فالأظهر أن السلب في هذا ما يتعلق بالثياب أو المال الذي يكون معه، كما في حديث سعد رضي الله عنه، والله أعلم. نقف على باب صفة الحج.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن أظهر الأجوبة عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية أنها كانت تعرض نفسها وأن أباها عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، فما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح ألا يشكل عليه قول النبي عليه قولها: إن فريضة الله على الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة؟
لا، ما يشكل، ما في إشكال، لأنه ما في مانع أنها جاءت سألت وجاءت تعرض نفسها، أو أن يكون أبوها عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله وأمر بنته أن تسأل، وفي ضمن ذلك أنه عرضها عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا في رواية عند أبي يعلى وينظر في هذه الرواية، لكن نقول هذا من أحد الأجوبة، ومن أحسن الأجوبة في هذه المسألة، من أحسن الأجوبة في هذه المسألة عن هذا الحديث، مع أنه محتمل ليس فيه دلالة، وسبق ذكر الأدلة المتعلقة في هذا، وذكر العلماء الأدلة وبسطوها في مسألة ما يتعلق بالحجاب، لكن هذا من الأجوبة وقد يكون من أحسنها. نعم. أما صحة السند، ما هذه الحديث اللي يحفظنه عند أبي يعلى ويراجع سنده عند أبي يعلى رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم إن الصحيح أنه أحرم عليه الصلاة والسلام حين استقلت به راحلته، فما الجواب عن حديث ابن عمر أنه أهل من عند المسجد؟
ما في مانع، استقلت راحلته عند المسجد، لأنها ركبها عند المسجد، مثل في اللفظ الآخر عند الشجرة، فراحلته موجودة عند المسجد عند مكان الصلاة ثم ركبها، فالعندية متحققة، فلا منافاة أنها أحرم من عند الشجرة أو لما استقلت من راحلته، فهو لم يقل مثلا أنها أحرم لما مشى أو سار بها، لكن لما استقلت، يعني لما قامت، هذا المراد، استقلت وقامت وهي موجودة عند المسجد، فالحديث متفق ولا منافاة إلا الحمد.
نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهذا ظاهره أنه يغطي القدمين والكعبين، وذكرتم حفظكم الله جواز لبس الأحذية ما لم تغطي القدمين والكعبين، فأشكل هذا.
المنهي عن المحرم هو لبس الخفين، الخفين الساترين مثل ما جاء، ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد النعلين فليقطع الخفين، في اللفظ الآخر حديث عمر يقطع الخفين، حديث ابن عباس أنه، يعني عندنا الأحوال على أمور: الحال الأولى أن لا يجد النعلين، فإذا كان لم يجد النعلين ينظر هل يجد خفين مقطوعين، فالصحيح يجوز لبس، هل يجد خفين يجوز أن يلبسهما، ولا يلزمه أن يقطعهما، ولا يلزمه أن يقطعهما إذا كان عادما، إذا كان واجدا للنعلين فالأحسن أن يلبس النعلين، وإن وجد الخفين المقطوعين، فإذا كان عنده نعلان وعنده خفان غير مقطوعين وعنده خفان مقطوعان فلا بأس أن يلبس النعلين أو يلبس الخفين المقطوعين، وإن لبس النعلين فهو أولى، خروجا من خلاف من قال لا يجوز لبس الخفين لأنها مشبهة لهما ولأنها ساترة لغالب القدم، والأظهر مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أذن في الخفين المقطوعين عند عدم النعلين. لكن حالة العدم هنا ليس المراد أنه إذا عدمها إذا أنه في حالة العدم وفي حالة يعني حالة العدم وحالة الوجود في هذا واحدة فيما يتعلق بالخفين المقطوعين، فنزل الخفين المقطوعين منزلة النعلين مثل ما تقدم. ولهذا فإن الخفين المقطوعين لا يجوز المسح عليهما لبروز الكعبين، فمن هذه الجهة أشبهت النعلين فجاز لبسهما. ومن ذلك أيضا إذا كانت النعل إذا كان النعل مكشوفة في العقبين، إذا كانت مكشوفة في العقبين ما في إشكال، إذا كان مغطي مثلا لظاهر القدم ساتر لظاهر القدم والعقبان مكشوفان فلا يؤثر، إنما إذا كان مغطي لبعض العقبين فلا ضر لا بأس به ما لم يكن خفا كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم شرب الشاي أو النعناع أو القهوة الذي يكون فيها زعفران؟
هذا في ما يتعلق بالنعناع هذا ما في إشكال، لأن النعناع ليس من الطيب، إنما من ذوات مثل من أنواع ما فيه رائحة طيبة، وليس منهي عن ما فيه رائحة طيبة، إنما نهي عن الطيب. أما ما يتعلق بالزعفران فهذا في خلاف، بعض العلم ذكر أنه إذا بقي وهو مذهب أحمد رحمه الله أنه إذا بقي فيه طعم الزعفران فلا يجوز شربه، لأنه نوع ملامسة ومماسة. والأظهر والله أعلم المنهي عن التطيب، وهو في الحقيقة هذا ليس تطيبا، ثم هو استهلك، وإذا استهلك وطبخ ذهب، وإن بقي فيه شيء من الرائحة فهذه الرائحة مستهلكة في ضمن هذا المشروب فلا أثر لها فيما يظهر ولا بأس، هذا هو الأقرب، وإن اجتنبها من باب الاحتياط فلا بأس. وهذه قاعدة في المسائل الخلافية التي تكون الخلاف فيها قوي يحتاط، لكن لا يلزم حتى يظهر الدليل البين في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام الصابون أو الشامبو الذي يحتوي على روائح عطرية؟
الروائح الطيبة لا تؤثر، إنما يؤثر ما فيه طيب، أما إذا كان له رائحة أو نكهة طيبة هذا مثل ما تقدم، مثل ما لو بعض أنواع الزهور التي لها رائحة طيبة أو أنواع الرياحين التي رائحة طيبة فلا ينهى عنها، كذلك أيضا مثل أنواع الصوابين التي فيها روائح طيبة فلا ينهى عنها، إنما ينهى عن الطيب الواضح الذي يظهر أثره في البدن أو في الثياب. نعم.
أحسن الله عليكم، ما حكم تفصيل الإزار على شكل الوزرة أو التنورة؟ يكون في حبل.
الله أعلم، ما أدري عن هذا. هذا يشبه ما يخاط، أقول يشبه ما يخاط، لأنه صنع لأسفل البدن ومصنوع لقدره، ف في إشكال من جهة أنه مصنوع لأسفل البدن ولا يشبه الإزار في الحقيقة من هذه الجهة، لأن الإزار يكون إزار ثوب ملفوف يلف على البدن، ولهذا قال بعض العلم أنه إذا وضع فيه خيوط أو شبكه بمشابك يشبه المخيط فإنه يمنع، فهذا محتمل أنه يمنع من جهة أنه خياطة أو يشبه ما يخاط لأسفل البدن، ويحتمل يقال أنه على وصفه بشبه الإزار، وهذه محتملة ما أدري عن شيء، أقول يحتاج إلى شيء من نظر ما عندي فيها جزم، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يصح الاستدلال بحديث يعلى بن أمية على وجوب طواف الوداع في العمرة؟ فاصنع في حج
الرسول عليه قال واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك، والمراد فيما يشبهه، ولهذا لا يستدل به،